بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في كتاب كفاية الأخيار للحصني رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر. قال: يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع، وهذا باتفاق العلماء. قال: سواء كان من الحديد كالسيف والسكين والرمح، أو من الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الخشب المحدد أو القصب أو الزجاج أو الحجر، فيحل الذبح بذلك كله، ويحل الصيد المقتول بها إلا السن والظفر وبقية العظام، فإنه لا يحل بها. السن والظفر ورد بهما الحديث، وبقية العظام قياسا على السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السن فعظم، فنص على العلة. وهذا عند جماهير العلماء. في رواية عند الإمام أحمد أن بقية العظام لا تقاس على السن، وهذه هي المذهب عند الحنابلة، لكن الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة، قال: سواء في ذلك عظم الآدمي أو غيره، وسواء في ذلك المتصل والمنفصل. نبه على هذا، لأن عند الحنفية وبعض المالكية أنهم خصوا التحريم بالمتصل، قالوا المقصود الظفر أو السن، يعني إذا كان متصلا هذا لا يجوز أن يذبح به، لأنه كأنه يخنق الذبيحة أو بيده أو بفمه مثلا. فإن كان الظفر قائما بغيره، إن كان الظفر يعني مخلوعا منزوعا قائما بغيره، يقولون يجوز ذلك. هذا عند الحنفية، لكن الحديث مطلق والجمهور ما فرقوا هذا التفريق. قال: واحتج لذلك بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا، يعني سكاكين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قالوا: أخرجه البخاري ومسلم في حديث طويل، ويستثنى من ذلك ما قتلته الجارحة كلبا كان أو غيره بسنها أو ظفرها، فإنه يحل للحال. صحيح، الصيد لابد أن يقتل بسنه أو ظفره، فإنه يحل للحاجة. وقيل: يحل الذبح بسن ما يؤكل لحمه، لأن له حدا يقطع، وهو شاذ ضعيف، المذهب الأول، والله أعلم. نعم، كما تقدم. قال: اختلف العلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أما السن فعظم. فعن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام أنه قال: للشرع علل تعبدنا بها، كما أن له أحكاما تعبدنا بها. يعني العلة غير معقول. عيد العبادات، نعم، يغلب عليها أن يقال أنها من باب التعبد، فالحكمة تخفى، ويمكن أن تظهر أي عبادات، لأن الأصل أن الأحكام من عبادات ومعاملات معللة، لأن الله تعالى هو الحكيم الذي شرع هذه العبادات والمعاملات، فلا بد فيها من علل، وأما غير العبادات فيغلب فيها التعليل ويكون واضحا غيره. ورد الشرع بمنع الاستنجاء بالعظم لكونه زاد الجن، نعم، وما ذاك إلا للنجاسة والدم بهذه المثابة. وهذا الذي ذكره النووي في شرح مسلم واعتمده ابن حجر الهيتمي في التحفة كما نبه في الهامش. وهذا المعنى أظهر المعاني والله أعلم. وقال ابن الرفعة الذي يظهر أنه كان الذبح عندهم بالعظم لا يجوز، وأن حكمته حيوان ببعضه مبيحا له، على أن سياق حديث رافع يدل على أن المعمودية والله أعلم، يعني استبعد هذه العلة. وأما الظفر يقولون فيه مشابهة للسباع، أنك تقتل الذبيحة بالظفر فيه مشابهة للسباع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة، قال فمدى الحبشة، من باب أيضا عدم التشبه بالكفار، كان مختصوا بهذا والله أعلم. قال وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي، ولا تحل ذكاة مجوسي ولا وثني، وهذا متفق عليه بين الفقهاء. قال يعتبر في الذابح لحل مسلما أو كتابيا، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، وسواء ذبح ما هو حلال عندنا وعندهم أو ما هو حلال عندنا دونهم كالإبل. طبعا المؤلف لماذا ذكر هذا؟ لأن المالكية، وهذا رواية عند الحنابلة، يقولون لا يحل لنا هذا النوع الأخير، يعني إذا كان المذبوح حلالا عندنا حرام عندهم، حراما عندهم فلا يجوز أن يذبحه، لأن حرام في دينه كيف يذبحه؟ مثل اليهود، وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر، يعني مثل الإبل والإوز، كل الذي ظفر يعني ما له جلد بين أصابعه، هذا معنى كل الذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يعني هذا جائز، لكن المقصود ذبح نحر الإبل أو ذبح الإوز. إذا تولى هذا يهودي، فعند المالكية يقولون كيف يذبح شيء هو حرام عليه، فيقولون لا يحل. وبعض المالكية ذكر أنه أن هذا من باب الكراهة ليس من باب التحريم، لكن عند الشافعية والأصح عند الحنابلة أنه حلال عندنا، أدام أن الذبيحة هذه حصلت من، يعني هو يدخل في عموم طعام الذين أوتوا الكتاب، يعني ذبائحهم. قال والأصل في ذلك، طبعا نعم، والأصل في ذلك قوله تعالى إلا ما ذكيتم، وقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بالطعام هنا الذبائح، واضح، نعم، لأن غير الذبائح من أطعمة أهل الكتاب بل سائر الكفرة جائزة ومأكولة، ما يشترط فيها شروط، لكن إلا طبعا تكون خالية من المحرمات الكحول وغيرها. لكن هنا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني الذبائح. وهذا الإخوة لأنهم كانوا يذبحون، يعني هذه العلة، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهم أهل الكتاب. فأما إذا علمنا أنه لم يذبح وتيقننا أو غلب على ظننا فلا يجوز، كما يوجد الآن في بلاد الكفار يحرم الذبح عندهم في القانون، وهذا الذي تفعله أكثر الدول الكافرة هناك، لا تذبح. فالمسلم إذا ذهب هناك لا يقول هذا طعم أهل الكتاب وأنا آكل هكذا مطلقا، لا بد أن يسأل، يتحرى الأماكن التي فيها ذبح إسلامي مثلا. كذلك طبعا بالنسبة للتسمية، إذا ذبح الكتاب ذبيحة، هم يقولون يشترط لحل ذبيحته أننا يعني لا نعلم أنه أهل بها لغير الله، يعني المهم ما ذكر فيها اسم الله، اسم غير الله. وفي الغالب إذا كان يذبح ما في الغالب ما، يعني في زماننا ما يتعبد إلا بذكر عيسى أو مألوها مثلا، لكن ما يشترط أن تتيقن أنه سمى أو لا. والتسمية أيضا كما تعرفون فيها خلاف أصلا في اشتراطها عند الشافعي أنها مستحبة كما مر معنا في الأضاحي، وسيأتي لعل أو أنا ما يذكرها، لكن مر معنا في باب الأضحية مستحبة، فما دام أن فيها خلاف ما يشدد فيها بالنسبة لذبائح أهل الكتاب. وإن كان يعني القول بالوجوب أقوى وأحوط والله أعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لكن ما دام أن هذا في خلاف ويعني وقام به غير مسلم ولا يسمي أصلا فلا بأس، يعني خاصة أن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يستثنى يعني هذا الله أعلم، لكن الشرط الأساسي هنا أن يكون يذبح. طيب، قالوا: أما تحريم ذبائح المجوس فالدليل عليه، طبعا الدليل عليه الآية أيضا، لأن الله تعالى خص أهل الكتاب، فيخرج المجوس وعبدة الأوثان. هنا ذكر دليل آخر، قال: فالدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم وناكحي نسائهم. هذا الحديث مرسل، هو من حديث الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر، وذكر هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة وغيره، ضعفه شيخ الألباني، والحديث مرسل، واضح أنه مرسل، وأيضا نص على هذا ابن حجر رحمه الله تعالى، وأيضا في إسناده ضعف، لكن يستغنى عنه بالآية. وأصل الحديث صحيح في الموطأ، وإن كان أصله في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، كما في الموطأ. قال: والوثني لا كتاب له، وكذا المرتد، ولهذا لا تعقد لهما الجزية، فهما أسوأ حالا من المجوس. قال: وكذا لا يحل ذبح نصارى العرب. تقول: هذا تفرد به الشافعية خلافا للجمهور، الجمهور يقولون حلال، هم من أهل الكتاب. قال: وهم بهراء وتنوخ وتغلب، هذه بعض القبائل. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبح نصارى العرب، وقال، طبعا هذا الحديث لا يصح، وقال عمر، هذا عند الشافعي في المسند البيهقي، قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب ولا تحل لنا ذبائحهم، وقال: لا تحل لنا ذبائح بني تغلب، لأنهم لم يأخذوا من دين إلا شرب الخمر وأكل الخنزير. وأيضا جاء نحو عن علي، أيضا يصح عن علي، فهذه آثار عن الصحابة في هذا. لكن يقال في المقابل وردت آثار تخالف هذه الآثار، كما عند البيهقي وعبد الرزاق أنه كتب عامل إلى عمر أن قبلنا ناسا يدعون السامرة يقرؤون التوراة ويثبتون السبت، فكتب أنهم طائفة من أهل الكتاب، يعني في ذبائحهم في أنها حلال. وكذلك عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: كلوا ذبائح بني ثعلبة وتزوجوا نساءهم. مدام أن هذا جاء عن الصحابة وهذا الذي يوافق الأصل هو قول جماهير أهل العلماء فهو جائز والله أعلم. قال: وأعلم أن زنادقة كالمجوس وكذا الدروز لا تحل ذبائحهم. نعم، لأن هؤلاء ليسوا بمسلمين أصلا، والقريشة المعمولة من ذبائحهم لا تحل والله أعلم، هذه أكلة أكيد قريشة ما أدري. قال: تحل ذبيحة الصبي المميز على الصحيح، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وفي غير المميز والمجنون والسكران قولان، الصحيح عند الإمام والغزالي وجماعة عدم الحل. يعني هذا يقابل الأظهر عند الشافعية، القول الثاني هو الذي يعني المعتمد في المذهب، لكن هذا قول عند الشافعية كما ترى، وهو قول جماهير أهل العلم، يعني باقي المذاهب يقولون هنا الذبيحة هؤلاء لا تحل. لماذا؟ قال: لأنهم لا قصود لهم. قال ابن قدامة: غير العاقل لا يصح منه القصد إلى الذبح، يعني ما عنده قصد. نحن اشترطنا في الذبح لابد من نية. فأشبه النائم إذا كان بيده سكين فوقعت على حلقوم شاه فإنها لا تحل وإن قطعته مع المريء. والثاني هذا الأظهر عند الشافعية الحل، طبعا يقولون مع الكراهة، وبه قطع الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق الشيرازي كمن قطع حلق شاة يظنه خشبة فإنها تحل لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة بخلاف النائم. والصحيح في المحرر وزيادة الروضة وشرح المهذب الحل، هذا هو المعتمد في المذهب والله أعلم، لكن لعل قول الجمهور أحوط والنية معتبرة في هذا، يعني يكون عند قصد يقصد الذبح خلاف من يعني قطع خشبة يظنها، يعني يظن أن هذا خشبة وهو حلق شاة، الله أعلم. قال والأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلت ذبيحته وإلا ففيه خلاف. والصحيح الذي قطع به الأكثرون الحل، يعني لأن له نية. واشترط الحنابلة أن يشير بالتسمية بأن يومئ إلى السماء، يعني لغة الإشارة، يسمي بلغة الإشارة. وكذا تحل زكاة الأعمى، هذا يحتاج إلى جمع، يعني لو تجمع رسالة لطيفة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأخرس، أو لي يعني ما نقول الأخرس هنا، الأحكام الفقهية المتعلقة بأصحاب لغة الإشارة، لأن هذه الآن لغة منتشرة في العالم و يسألون أحيانا عن بعض الأحكام. قال وكذا تحل زكاة الأعمى والمرأة وإن كان حائضا، وإن كانت حائضا. واحتج لحل ذبحها بما روى البخاري أن جارية لآل كعب كانت ترعى غنما لهم فمرضت شاة منها فكسرت مروة وذبحتها، فسأل مولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز لهم أكلها، أجاز لهم أكلها. والمروة الحجر الأبيض، على جواز الذبح بالحجر والله أعلم. قال وذكاة الجنين بذكاة أمه وإن وجد حيا فيذكى، يوجد في بطن المذكى ميتا أو فيه حياة غير مستقرة يحل وإن لم يذكى ظاهرا، يعني ذبحنا شاه وإذا في بطنها جنين ميت، أو يعني في حياة غير مستقرة تحرك حركة يسيرة ومات مثلا، فهذا يحل عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. حتى قال ابن المنذر كان الناس على إباحته إلى أن جاء النعمان، يعني أبو حنيفة رحمه الله. والأصل في هذا قال لقوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، خرجه الإمام أحمد، وهو برفع الذكاء فيهما كما هو المحفوظ، يعني خبر ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني ذكاة أمه تجزئ يعني عن ذكاته، فتكون ذكاة أمه ذكاة له. ويؤيد ذلك ما روى مسدد قال قلنا يا رسول الله، وهذا الحديث فيه مجالد يعني ضعيف، لكن يعني يستأنس به يوافق الحديث الصحيح. قلنا يا رسول الله ننحر الناقة وننحر البقرة أو الشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. قال وهذا يبعد رواية نصب الذكاة الثانية، هذه التي تمسك بها الحنفية. الحنفية كيف ردوا الحديث؟ أولوا، سبحان الله، العلماء ما يردون الحديث بأهوائهم ويصادمون السنة أبدا، لابد أن تجد عذرا للعلماء. فالحنفية الذين لم يقولوا بهذا الحديث قالوا معنى الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه بالنصب، ذكاة أمه يعني ذكاته مثل ذكاة أمه، يعني مثل ما تذبح أم تذبح الجنين. شوف المعنى تماما يختلف، فيذبح إن أمكن وإلا إذا مات قبل ذلك يحرم. ف طبعا أولا رواية الرفع هي الأصل والمحفوظة، ثم أيضا قال لك هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يبعد هذه الرواية، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلقي أم نأكله، ما سألوا عن صفة ذكاة الجنين، قال يا رسول الله هل نذبحه أو نتركه يعني يكون حلالا، لا هو خلاص تقرر عندهم، أو يعني سألوه هل هو حلال أو حرام، يعني ذكاته يعني غير واردة هنا، فلما قال لهم كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمي، هذا واضح نص في المسألة. وأيضا يقولون هو متصل بالأم اتصال خلقة يتغذى بغذائها فهو جزء منها، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. قال ولو خرج رأس الجنين ميتا وقبل انفصاله حل، قاله البغوي لأن تحققنا أنه لا حياة فيه، وفي كلام الإمام ما يدل على عدم حله. طبعا ذكر في الحاشية أن الهيتم يعتمد مع اعتمد البغوي والرملي والخطيب الشربيني، اعتمد ما دل عليه كلام الجويني أنه لا يجوز، والذي على جماهير العلماء في هذه الصورة أنه لا يجوز عدم الحل، هو مذهب جمهور العلماء. لماذا؟ لأن هذا انفصل يعني ليس جنينا في البطن، الجنين هو ما كان في بطن أمه، أما إذا خرج رأسه مثلا فما أصبح الآن يعني جنينا له حكم ذكاة أمه، فإذا ذبحت أمه حتى لو كان قبل انفصاله هو يخرج وعرف أنه ميتة يعني ميت وأخرج رأسه قبل أن تذبح أمه فهنا خلاص هذا ميتة، والله أعلم. قال ولو خرج الجنين وفيه حياة مستقرة يتسع معها الزمان لذبحه فلم يذبح ولو كان مع فقد الآلة حتى مات فإنه لا يحل، وهذا باتفاق العلماء واضح، وإن لم يتسع الزمان للذبح حل، وأيضا هذا مذهب جماهير العلماء لأن حياته حينئذ حياة غير مستقرة كلا حياة، يعني إذا ما اتسع الزمان يعني مات بسرعة في لحظات أو كذا فيحل، لأنه نعم خرج الجنين وفيه حياة مستقرة يتسع معها الزمان لذبحه فلم يذبح، نعم قلنا لا يحل، وإن لم يتسع الزمان حل، هكذا قالوا الله أعلم. ولو خرج بعضه والحياة فيه يعني مستقرة طبعا في الصورة الأولى كأن يعني خرج يعني كأنه خرج كل الجنين، فإذا كانت الحياة مستقرة هنا لابد من ذبحه، إذا مات يكون ميتة، أما إذا ما اتسع الزمان فكأنه يعني إذا خرج و نعم أن الصورة الأولى خرج رأسه قلنا الجمهور قالوا عدم حله لأن هو مات، الظاهر أنه مات خرج ميتا، لكن هذا خرج إن لم يتسع الزمان للذبح حل، كأنه يعني خلاص ذكاة الجنين ذكاة أمه، فمثل هذا الخروج الذي فيه يعني حياة غير مستقرة يعني ما يؤثر في الحكم الله أعلم. ولو خرج بعضه والحياة فيه يعني مستقرة ففي حله بذبح الأم خلاف، صح النووي في شرح المهذب الحل وهو مقتضى تصحيح الرافعي في كتاب العدد، نعم لأنهم يقولون يعني ما خرج بعضه كالمتصل يعني على اضطراب فيه يعني وهنا قال البغوي لا يحل القدرة عليه، إن إذا خرج بعضه والحياة مستقرة فيه فالأصل نذبحه، فإذا مات لا يحل، هذا أيضا فيه قوة والله أعلم. قال واليد الشلة من المأكول إذا ذبح في حل أكلها وجهان أصحها الحل. نعم، يعني شاه ذبحت وكانت يدها مشلولة مثلا، فالأصل الحل، ما يقال هذه يد مشلولة ما تؤكل، لأن هذه اليد كسائر أجزائها في الحل. قالوا والوجهان مبنيان على أنها كالميتة أم لا، والله أعلم. صحيح هي فيها شيء من معنى الموت، لكنها تتبع حيوانا حيا مذكى، والله أعلم. قالوا ما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرهما. الأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم، كان يجبون يعني يقطعون أسنمة الإبل ومؤخرة الغنم وهي حية يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من حي فهو ميت. رواه الحاكم وقال صحيح عن عشرة الشيخين ورواه أبو داود والترمذي وقال حسن، وفي رواية ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت. هذا الحديث جاء من طريق أبي سعيد وجاء من طريق أبي واقد الليثي وجاء من طريق ابن عمر وجاء من طريق عطاء بن يسار مرسلا، ورجح أبو زرعة كما في العلل، والدارقطني أيضا في علله المرسل رجح المرسل، لكن يعني مشى عليه عامة العلماء، فهذا يقوي المرسل المذكور هنا والله أعلم. قالوا ويستثنى من عموم ذلك شعر المأكول وريشه وصوفه ووبره إذا انفصل في حياته بقطع أو قص فإنه طاهر، وهذا باتفاق العلماء، الخروف يقصون صوفه مثلا فهذا طاهر. وكذا ما تناثر أو نتف في الأصح. لماذا نص على النتف؟ لأن النتف فيه قلع لأصول الشعر، وأصول الشعر فيها دسومة نجسة عند غير الشافعية، يعني باقي المذاهب يقولون أصول الشعر تكون نجسة على القاعدة الحديث ما أبين ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت، فيقولون الذي لا تحله الحياة هو الشعر، أما هذه الأصول هي التي تغذي الشعر فيها حياة فهذه الأصول تكون نجسة. وهل إذا غسلت تطهر؟ ذكر الحنابلة وجهين، يعني ممكن أن تطهر، وبعضهم قال لا نجسة وهي جزء كأنها جزء من اللحم أو الجلد فلا بد من قصها وإزالتها، والله أعلم. قال لأن لنا في ذلك أثاثا ومتاعا إلى حين، من أصوافها وبارئ أشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وقول الشيخ إلا الشعور يؤخذ منه أن القرن والظلف، قال الظفر كل ما اجتر حيوانات المشترة، ظفرها يسمى الظلف. قال والظفر والظفر والسن والعظم إذا انفصل في المأكول، إذا انفصل في الحياة، أنه ليس كذلك لأن استثنى الشعر فقط، فيدل على أن ما سوى الشعر يكون نجسا أو يكون ميتة، فيكون نجس يعني ميتة. لذلك كله طريقان، إحداهما أنها كالشعر فتكون طاهرة من المأكول نجسة من غيره، تكون طاهرة من المأكول، لكن إذا كانت من غير المأكول تكون نجسة. وأصحهما أنها نجسة لأنها بالأعضاء أشبه، يعني تشبه الأعضاء، قالوا الظفر والعظم والسن. قال وصحوا أنها نجسة لأنها بالأعضاء أشبه، وقد قال تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، والإحياء للميت ولأنها تحس وتألم، فدل على أنها تحلها الحياة بالموت، بخلاف الشعور فإنها لا تحلها الحياة ولهذا لا تحس ولا تألم بالقطع، يعني تقطع شعرك ما تحس، وحتى هذا بخلاف النتف، النتف يعني فيه إحساس وإيلام. الحقيقة بالنسبة لعظام الميتة وباقي أجزائها كذلك، نعم عظام الميت هذه فيها خلاف عند الحنفية، ورجح هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها طاهرة، قالوا لأن الدم لا يحتبس فيها، الدم يحتبس في اللحم، إذن قالوا الدم لا يحتبس فيها، قالوا هي لا حياة فيها، وهذا القول يعني جاء عن السلف رحمه الله تعالى. قال الزهري أدركت ناسا من سلف العلماء، يعني هذه مثل عاجل فيل أن عظم سن، وهذا قول عروة وابن سيرين وإبراهيم، لا بأس بتجارة العاج، هو عظم لأنه سن الفيل. نعم في المقابل مالكي والشافعي والحنابلة يقولون هي نجسة هذه العظام الميتة، وهذا مذهب عطاء والحسن وطاووس، السلف بينهم خلاف والله أعلم. الله أعلم. طيب قال ولنا في شعور غير المأكول وجه أنها لا تنجس لهذه العلة والله أعلم. شعر غير المأكول طبعا المتصل طاهر بالاتفاق، الحيوان إلا ما استثني، الحنفية يستثنون الخنزير والشافعية والحنابلة يستثنون الخنزير والكلب، طبعا المالكية عندهم أن كل حيوان طاهر، كل حيوان حي فهو طاهر مطلقا، يعني حتى الكلب والخنزير. نعم فإذا كان من حي الشعر يعني حتى لو كان غير مأكول فهذا جائز. نعم طيب ثم قال فصل وكل حيوان استطابته العرب، نعم طبعا هنا بالنسبة لعظام الميتة وقرنها ومثل هذه الأجزاء هي التردد في كيفية الحياة التي فيها، يعني ابن تيمية والحنفية يعني يذكرون أن هذه لا حياة فيها، يفرقون بين الحياة الحيوانية والنباتية بدليل أن العظم ييبس ويعني يجف فما يكون في حياة، هكذا قالوا. لكن في المقابل هناك يقولون لا العظم يختلف عن الشعر، الشعر إذا قطعت ما تشعر بألم، لكن العظم لا شك أنها فيها ألم وإحساس، أن هذا يعني يقوي هذا القول الله أعلم. طيب ثم قال وكل حيوان استضابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. الآن يذكر مؤلف يعني ما يحرم وما يقول طلب الحلال فرض عين لأن اللحم النابت من سحت النار أولى به كما جاء في الخبر الحديث المشهور لا يدخل جنة لحم النبت من سحت، قال النار أولى به، لا يدخل جنة لحم النبت من سحت النار أولى به. السحت يدخل فيه عموم المحرم سواء كان اللحم نفسه طيب الحديث يعني صحيح شيخ الألباني وإن كان فيه يعني استغربه الترمذي وفيه له شواهد والله أعلم. قال ثم الأصل في حل الأطعمة الآيات والأخبار، قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، والمراد به هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه، ولا يجوز أن يراد به الحلال لأنهم سألوه عما أحل لهم عما أحل لهم، فكيف يقول أحل لكم الحلال؟ نعم، ويحل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهل لغير الله به، قال أي مما أوحي إلي قرآنا فإن غير ذلك حرمته السنة. وقيل معناه لا أجد فيما أوحي إلي محرما فيما كانت العرب تستطيبه إلا هذه الثلاثة، أو تكون الآية طبعا الآية مكية فيكون هذا في هذه الفترة، والمقصود بهذا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، وذكر بعض الأصناف المحرمة. هذا الحصر سبب إشكالا للمالكية، فتراهم يستدلون بهذه الآية في حل كل ما لم يذكر فيها، حتى أحلوا كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، قالوا ما ذكر في الآية، لكن هذه الآية مكية، والمقصود من الحصر ليس التقييد هنا لحصر التحريم في هذه، المقصود من الحصر الرد على أهل الجاهلية الذين حرموا ما أحله الله. فبعد أن ذكر الله تعالى ما يتعلق بتحريم الجاهلية ذكر التحريم الصحيح الذي كان في الفترة المكية، هذا كان في ذلك الوقت حراما، ثم جاءت محرمات أخرى ليس هذا من باب النسخ وإنما من باب توارد الأحكام، خاصة إذا عرفنا أن الحصر هنا من باب الرد على أهل الجاهلية. نعم، فبهذا نعرف الجواب يعني في من تعلق بهذه الآية. قال أصحاب ما يمكن أكله من الجمادات والحيوانات لا يتأتى حصر أنواعه، لكن الأصل في الكل الحل لأن الأعيان مخلوقة لمنافع العباد. نعم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا هو الأصل أن ما سكت الشارع عنه فهو حلال. قالوا استثنى من ذلك ما ورد الشرع بتحريمه، فإن القول ما قالت حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي مثل يعني. قال وقول الشيخ استطابته العرب، طبعا هذه قاعدة من القواعد في باب الأطعمة في التفريق بين الحلال والحرام، من القواعد ما استطابته العرب يكون حلالا وما استخبثته العرب يكون حراما. هذه القاعدة قال بها الحنفي والشافعي والحنابلة خلافا للمالكية. المالكية لا يعتبرون استخباث العرب سببا للتحريم، أما الجمهور يعتبرونه، يعني يقولون هذا حيوان يقولون هو حرام لأجل ذلك، والدليل قول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، يعني خبيث عند من؟ خبيث عند العرب الذين نزل عليهم القرآن. لكن المالكية لا يعتبرون هذا من المحرمات. لماذا؟ يقولون الآيات دلت على أن الأصل في باب المطعومات أو الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في هذه الحيوانات الحل، كما قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثم نفسر الخبيث بما فيه ضرر على الأبدان أو العقول أو الأخلاق. فالخبيث، الله تعالى حرم الخبائث لضررها على الإنسان، لا ضرر ولا ضرار. فمن هذا الباب يعني صحيح هذا القول يكون أقوى، والله أعلم، لأن ما تستخبثه العرب يعني قد يكون مختلفا من طبيعة إلى طبيعة. ولذلك مثلا الضب الذي أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجدني أعافه فلا أشتهيه، يعني رده، لكن غير كان يأكل الضب من العرب. فهل نقول هذا يعني محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استساغه أو كذا؟ فالأمر قد يختلف. لذلك يعني ما عليه المالكية ورجح ابن تيمية هذا أقوى، الله أعلم. لكن نقرأ كلام الشيخ هنا، قال: احترز به عن العجم فإنه الاعتبار بهم، لأن الله تعالى لما أناط الحكم بالطيبات والتحريم بالخبائث علم بالعقل أنه لم يرد ما تستطيب وتستخبثه كل الناس استحالة اجتماعهم على ذلك لاختلاف طباعهم، فتعين إرادة بعضهم، والعرب أولى بذاتهم وهم المخاطبون به، ثم طبائع العرب مختلفة، فيتعذر اعتبار جميعهم فيرجع إلى من كان في عصره عليه الصلاة والسلام، كما قال القاضي حسين وغيره. وأبدى الرافعي لنفسه احتمالا في عدم اختصاصهم بذلك، وأنه يرجع في كل زمان إلى عربه، واعتمده بعض المتأخرين، أكثر المتأخرين اعتمدوا ما اعتمده الرافعي. وعلى كل حال فيشترط فيهم شروط: أن يكونوا قريبين من البلاد والأرياف دون أهل البوادي والمواضع المنقطعة، فإنهم يأكلون ما دب ودرج، يعني أهل الصحراء يأكلون كل شيء، يقول لما العرب الذين يسكنون البلاد أو الأرياف. قالوا: منها أن يكونوا ذوي طبائع سليمة، ومنها أن يستطيبوا الحيوان في حال الرخاء دون حالة القحط، فإن استطابه البعض واستخبثه البعض اعتبر بالأكثر، فإن استووا رجح بقريش، قاله العبادي وغيره. فإن اختلفت قريش أو لم يحكموا بشيء رجع إلى شبه الحيوان في صورته أو طعم لحمه أو طبعه من السلامة والعدوان. فإن استوى الشبهان أو لم يوجد ما يشبهه فالأصح الحل، وقيل يحرم. وبناهما الماوردي على الخلاف أن الاعتبار قبل الشرع في الأشياء هل هي على الإباحة أو الحظر. نعم. ولو وجدنا حيوانا تعذر معرفة حكمه من شرعنا وثبت تحريمه في شرع من قبلنا، فهل يستصحب تحريمه؟ قولان الأظهر لا، وإنما يثبت أنه شرع من قبلنا بالكتاب والسنة. قال: أو بعدلين أسلما منهم عارفين بالتبديل. نعم. إذا عرفت هذا فلا بد من ذكر نبذة ما يستطاب ومما يستخبث. نبذة مما يستطاب ومما يستخبث. تلاحظ الكلام المتقدم يعني فيه إشكال كبير، لأن الإسلام كل البلدان، فكيف نقيد الحرام والخبيث بما يستخبثه العرب، خاصة قريش إذا حصل اختلاف قبيلة من القبائل الذي يعيش في دول شرق آسيا، في أمريكا، في كذا، قد تكون هناك أصلا يعني حيوانات ما تعرفها العرب. والإسلام دين شامل وعام للناس كلهم، ذلك ما ذكرت. مذهب المالكية هنا أقوى، لأن ما يعتبرون استخباث العرب، وإنما يعتبرون أن الخبيث في ذاته خبيث هو الذي يضر. الله أعلم. طيب، ثم الآن يذكر بعض الأنواع. قال: أما المستطاب فكثير مع اختلاف أنواعه، وهو إنسي وحشي، من الإنس الإبل والبقر والغنم، وحلها بالإجماع بعد قوله تعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام، وفي قوله وقوله: ومنافع ومنها تأكلون ومنها الخيل. الخيل حلال يعني عند جماهير أهل العلم. أبو حنيفة في رواية أنها تحرم، كذلك عند المالكية يعني في قول، لكن الأقرب عند الجمهور حتى عند الحنفية والمالكية أنها طيب. الخيل إذن عرفنا أن الجمهور يقولون هي حلال خلافا للحنفية وبعض المالكية قالوا محرمة. قال: لما روى جابر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل، أخرجه الشيخان في رواية أبي داود: نهانا عن الحمير والبغال ولم ينهانا عن الخيل، والله أعلم. وثبت في البخاري حديث أسماء قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. هم استدلوا برواية ضعيفة نهى عن أكل لحوم الخيل، يعني رواية ضعيفة، الحديث عله أحمد و نعم. كذلك قال: ويحل من دواب الوحش البقر لأنها من الطيبات، ويستوي في ذلك الأيل والوعل يعني بلي وغنمه، وكذا الحمار، طبعا الحمار الوحشي، حمار الوحشي، أما الحمار الأهلي فهذا لا يجوز بالإجماع. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام أكل منه. نعم. كان عليه الصلاة والسلام يهدى يعني هدايا، فهداه بعضهم حمارا وحشيا، فلحم حمار وحشي فأكل منه، ولا فرق بين المتوحش والمستأنس. نعم. في الحيوانات قال: لكن كما لا يحل الحمار الأهلي في الحالين. الحمار الأهلي أنا سرعت قلت بالإجماع، لكن عند المالكية قول خلاف الراجح أنه مكروه، لكن كما عرفنا أن عامة العلماء يقولون حرام، ويوجد عند المالكية قول خلاف الأرجح أن الحمار الأهلي مكروه. كما ذكرت لكم يعني هم يستدلون بالآية في حل ما سوى. ابن عبد البر ذكر لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها. قال: والظبي، والظبي يعني من الحيوانات المتوحشة، لكنها يعني حلال. لا أنا إيش أنا معطوف على إيش؟ كما لا يحل الحمار في شوف دقيقة أنا راح وهمي إنه معطوف على ما تقدم، لكن إيه نعم نعم، والظبي والضبع إيه نعم كلها حلال هذه صحيح. طيب: والظبي والضبع والثعلب والأرنب واليربوع والقنفذ والوبر وابن عرس لأنها مستطابة. طيب الظبي ما في إشكال يعني في حله، لكن طيب الضبع الضبع عند الشافعية والحنابلة أنه حلال. طبعا المالكية هنا يعني يعني نحن هنا نضع قاعدة الآن، ما دام يذكر بعض الحيوانات المتوحشة، نقول الحيوانات المفترسة الأصل فيها، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. هذه القاعدة، نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وهذا قال بجماهير أهل العلماء، جماهير العلماء، خلافا للمالكية المشهور عندهم أنهم ما يقولون بهذا. ليش؟ للآية، وقالوا الحديث الكراهية لأن الآية هي العمدة. وذلك هنا حصل الخلل في عند المالكية في الأطعمة. معروف المالكية أوسع المذاهب في باب الأطعمة، يجوز عندهم ما لا يجوز عند غيرهم، ف يعني أحلوا كثيرا من هذه الحيوانات المتوحشة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، لأن هذه كما يقولون تأكل لحوم، ثم يقولون الإنسان إذا تغذى عليها يأخذ من طبعها، تورثه هذه اللحوم طبع هذه الحيوانات، فيكون عنده صفة السبوعية والاعتداء. ذلك الشرع حرم هذه الحيوانات على الإنسان، والله أعلم. طيب الضبع، كيف الضبع حلال وهو أيضا متوحش وله ناب؟ فنقول الضبع استثناه الشرع، كما ثبت عند أصحاب السنن عن جابر، قلت يعني يسأله سائل، يسأل جابر رضي الله عنه، سئل جابر الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. إذن هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الضبع صيد، ما دام أنه صيد فيحل أكله. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى لحوم الضباع تباع بمكة بين الصفا والمروة بلا نكير. هم يقولون ماذا؟ الضبع فيه ناب لكنه لا يعني يتغذى بنابه، يقول قوته في نابه لكن ممكن يعيش بدون ناب، وليس له صفة السبعية يعني من العدوان ولا، فهو يأكل بقايا الفريسة، مثل الأسد يأكل فريسة ثم يأتي الضبع يأكل الباقي. قالوا ليس مثل الناب الذي، الحيوان الذي يعدو بنابه، والله أعلم. طيب الثعلب، الثعلب عند الشافعية يجوز خلافا للجمهور، الجمهور يقولون الثعلب حرام، يعني وحتى المالكية هنا مع الجمهور، ما أدري هنا يقولون حرام ما أعرف. وإن كان قول الشافعية يعني له سلف من التابعين ولا، لكن قول الجمهور نسبه ابن قدامة إلى أنه قاله أبو هريرة. والثعلب سبع مفترس والله أعلم، يعني له ناب، وهم الشافعية يعتذرون بأن نابه، ناب السبع ليس يعني قويا، فيعني ما يعدو به. لكن الأصل أن الحيوان، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع، هو يعني مفترس ويأكل يعني لحوم دجاج كذا. طيب والأرنب، الأرنب حلال عند الجمهور، يعني كما ثبت في حديث أنس لما صادوا أرنبا وبعث أبو طلحة بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا عند عامة العلماء الأرنب حلال. قال واليربوع، اليربوع يعني قال هنا في الهامش حيوان صغير على هيئة الجرد الصغير، مثل الفأر، تراه مثل الفأر لكن ذيله طويل جدا ينتهي بخصلة من الشعر، وهو قصير اليدين طويل الرجلين. نعم، فهذا عند الشافعية والحنابلة يجوز. لماذا؟ يعني جاء عن عمر رضي الله عنه أنه حكم فيه في اليربوع بجفرة، يعني الذي يصيد الجربوع عليه شاه، الجفرة الشاة التي أكملت 4 أشهر، إنها أقرب شيء إلى الجربوع. وهذا جاء عن السلف عروة وعطاء الخرساني. فاليربوع وإن كان هو يشبه الفئران يعني من القوارض، لكن سبحان الله ورد فيه هذا، عند الحنفية لا يجوز. واليربوع يقولون أصلا يتغذى على النباتات فيكون حلالا، لكن هنا ننبه والله أعلم أنه لأن في بعض الأنواع كما قرأت في بعض أنواع اليربوع أنه يتغذى على الحشرات والديدان والخنافس، فإذا علم أن هذا اليربوع يأكل هذه الحشرات أو الديدان فهذا يكون والله أعلم مثل ما أدري هل يقال يعني يشبه الجلالة التي تأكل العذرة، أو يقال هو يعني خبيث من هذا الباب، الله أعلم. ومثله الوبر أو الوبر، الوبر قال حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب، ويتغذى على الأعشاب أيضا، لكن أيضا يقولون الوبر نفس الخلاف، يعني بعض الأنواع تأكل حشرات وسحالي والله أعلم. يعني والأقرب أنه يجوز لأنه في الغالب يتغذى على الأعشاب مثل الأرنب، يعني الوبر، والوبر يشبه الفأر. نعم الفأر من الخباء من الفواسق الخبيثة، لكن هذه حيوانات برية تأكل أعشاب في الغالب، يعني تجوز. قال وابن عرس، ابن عرس هذا رقبته طويلة كذا، يعني هو مثل هذه الحيوانات البرية القوارض، لكن فأر كبير لكن رقبته طويلة. نعم يمشي على الأربع لكن رقبته ممتدة كذا، فهذا عند الشافعية حلال، لكن عند الحنفية والحنابلة حرام. طبعا إذا ما ذكرنا المالكية، تعرف المالكية أصل يجوزون يعني. طيب لكن الأقرب هنا والله أعلم أنه خبيث، لأن ابن عرس له ناب ويفترس الفئران والسناجب والديدان والحشرات، يعني هذا الأصل في غذائه، فله ناب يعني هو خبيث والله أعلم. قال هنا لأنها مستطابة، وفي بعضها خلاف، وكذا يحل الضب لأنه أكل بحضرته، ونسينا القنفذ. نعم القنفذ ذكره هنا أيضا، والقنفذ هو حلال عند الشافعية وطبعا عند المالكية، وحرام عند الحنفية والحنابلة. القنفذ ورد في حديث مر معنا في البلوغ، حديث أن ابن عمر سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما، يعني أنه حلال. فأخبر أن أبا هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هو خبثة من الخبائث، فإن كان قال إن كان كما قال فيعني هو حرام، يعني رجع إلى قول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبثة من الخبائث، لكن الحديث لا يصح، حديث يعني سنده فيه مجاهيل وضعيف ما يثبت. وينسب هذا القول لأبي هريرة الله أعلم في تحريمه، لكن كأنه استنادا على هذا الحديث. وكريه مجاهد كما عند ابن أبي شيبة وأباحه طاووس. والقنفذ والله أعلم هو يأكل الحشرات فيشبه الجرذ، فمستخبث من جهة مطعمه، مستخبث من جهة مطعمه. بل القنفذ يأكل الحيات، ومن عجائب هذا الحيوان أنه يعني إذا أكل حية يأكل بعدها الزعتر الأخضر، يعني كأنه مضاد لسم الحية. وسبحان الله تأمل كيف علم الله تعالى هذه الحيوانات وألهمها، سبحان الله كيف يقال بعد هذا الكون قائم على الصدفة سبحانه. فإذا الله أعلم الأقرب أن القنفذ يعني الأحوط أنه حرام، لأنه يأكل هذه الحيوانات والحشرات فهو مستخبث من جهة مطعمه. الله أعلم. قال لأنه الضب أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تتمة تأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم. وأما ما يستخبث فكثير جدا، منها الحيات والعقارب والخنافس ونحوها كالقراد والقمل ونحو ذلك، لأنها من الخبائث قال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث والله أعلم. تلاحظ أن هذه الحشرات خبيثة، سواء كان لها سم تسمى الهوام. الهوام يقولون الحشرات ثلاثة أنواع: الهوام التي لها سم تقتل مثل الحيات، والسوام التي لها سم لكن لا تقتل مثل الزنبور مثلا والعقرب، والقوام، القوام التي تقم مثل القنفذ والفأر وهذه من جنسها الخنفساء وكذا. فهذه الحشرات الأصل فيها أنها حرام، يعني عند الجمهور أنها حرام إلا المالكية. المالكية يقولون يجوز لمن لا تضره، هذا عجيب. ولذلك الحلزون مثلا، يعني سبحان الله، اليوم نحن في زمن انفتح الناس فيه على العالم كله وبثقافات أهل الأرض وطبائعهم، فما تستبعد أحد يسألك عن أكل مثل هذه الحيوانات أو الحشرات. وأنا أذكر مرة قالوا في محل هنا يبيع لحم الحلزون، يعني يأكلون الحلزون. فسبحان الله عند الجمهور أنه محرم، لأن الحلزون يأكل حشرات ومستخبث من جهة مطعمه جمهور، لكن عند المالكية يجوزونه. والممالك قال مثل الجراد، يعني أراه مثل الجراد والله أعلم. لكن الأولى والأحوض الابتعاد عن مثل هذه الحشرات. ويستثنى من الحشرات أو مثل هذه الهوام والسوام والقوام يعني الجراد طبعا لأنه حلال كما سيأتي، والضب يعني كما تقدم، هناك تفصيل طويل ممكن تراجع موسوعة الكويتية بالنسبة للدود الذي يكون في الأجبان، يكون في بعض يعني الفواكه والتمر السوس كذا يعني. طيب، قال ويحرم من السباع ما له ناب قوي يجرح به. شوف الشافعية قيدوا هذا حتى يخرجوا الثعلب وبعض الحيوانات التي لها ناب لكن يبيحونها. قال ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به. قال كل ما كان من السباع له ناب يعدو به على الحيوان ويتقوى به فيحرم، كالأسد والفهد والنمر والذئب والدب. الدب سئل الإمام أحمد عنه فقال إن كان له ناب فهو سبع وإلا فهو مباح، ننظر في نوعه. لكن في الغالب يعني الدب متوحش، يعني له ناب ويجرح ويأكل لحوم فيكون محرم. قال والفيل، الفيل له ناب كبير. قال والقرد، القرد أيضا يعني محرم، بعضهم ينقل إجماع وإن كان نقول عند المالكية بالإباحة لكن خلاف المشهور عندهم. والقرد يعني يعتبر من السباع أيضا، هو سبع وكرهه ابن عمر كما نقل ابن قدامة أو ابن عبد البر. قال والقرد والتمساح، التمساح نعم بالنسبة للتمساح واضح له ناب، لكن بعض العلماء يحله يقول هو حلال. لماذا؟ لعل يأتي معنا الحديث. نعم، قالوا التمساح والزرافة وابن آوى، هذه كلها فيها خلاف سيأتي ذكرها. طيب، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي عن أكل كل ذي ناب من السباع، أخرجه شيخان وغيرهما. قال لأن هذه الأنواع تعد بنا بها طالبة غير مطلوبة كما قاله الشافعي، وقال أبو إسحاق لأنها لا تأكل إلا من فريستها، لهذا لا يحرم الضبع كما ذكرنا والثعلب ونحوهما لفقد هذين المعنيين. لكن الثعلب الله أعلم الجمهور على تحريمه، وهو يعني يعدو أيضا ما أدري. في وجه يحل الفيل، طبعا هذا في وجه، لكن يعني القول الآخر أنه يحرم لأنه من السباع. والإمام أحمد رحمه الله قال ليس هو من أطعمة المسلمين، واضح له ناب ويأكل لحوم أو يعني ممكن، فهو حرام عند الشافعية والحنابلة وكذلك عند الحنفية، كانوا يعبرون بالكراهة التحريمية والله أعلم. قالوا في آخر وجه آخر يعني يحل التمساح، وهذا مذهب المالكية. طبعا المالكية كما عرفنا يوسعون الباب، لكن بالنسبة للتمساح مذهب المالكية الجواز، وكثير من المعاصرين يفتون بالجواز مثل اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين، يقولون التمساح لأنه من صيد البحر، وحل لكم صيد البحر وطعامه، فيقولون التمساح من صيد البحر لأنه يعيش في البحر وإن كان يخرج إلى البر، لكن يقولون ما دام أنه من حيوانات البحر فيحل، مثل القرش له ناب وكذلك التمساح له ناب. لكن في الحقيقة الله أعلم الصحيح أنه يحرم، لأن التمساح ليس من حيوانات البحر، التمساح برمائي وليس بحري، التمساح حيوانا برمائيا وليس التمساح حيوان برمائي وليس بحريا. لذلك الشيخ الخثلان نبه على هذا، يعني وهو من هيئة كبار العلماء، لكن نبه على هذا وانفصل عنهم بتحريمه. وهذا مذهب جماهير أهل العلم الشافعية والحنفية والحنابلة، يقولون التمساح يحرم، وأيضا يقولون لخبثه وضرره، الله أعلم. قالوا في آخر يحل ابن آوى. نعم ابن آوى، ابن آوى كذلك قالوا من السباع، ومستخبث ابن آوى يعني عند الشافعية أنه حرام كما عرفنا، وهذا وجه فقط عندهم، لكن وهذا مذهب الجمهور عند الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون حرام. قالوا في آخر تحل الزرافة. نعم الزرافة الشافعية اعتبروها يعني من السباع لها ناب، لكن في الحقيقة الزرافة يعني تأكل الأعشاب، ما يعني لها ناب صحيح لكن لا تعدو به. وذلك سئل الإمام أحمد عنها فقال نعم هي دابة تشبه البعير، وكذلك يعني طبعا المالكية والحنفية كذلك يجوزونها، وجه عند الشافعية، فالجمهور على أنها حلال. طيب ولا يؤكل الكلب، واضح لأنه من الخبائث، وكذا الخنزير. طبعا الكلب هذا شيء من العجائب عند المالكية، يجوز أكل لحم الكلب في المشهور عندهم في المذهب، وإن كان قول بالتحريم وينتصر له يعني بعض المالكية، لكن هذا اشتهر عنهم يعني في باب المطعومات. قال لأنه من الخبائث وكذا الخنزير، الخنزير بالإجماع. قال الآية وفي السنور خلاف، والصحيح التحريم. نعم ومذهب يعني الجمهور أيضا، وإن كان وحشيا لأنه يتقوى بنابه ويأكل الجيف فأشبه الأسد. وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال ويحل السمور والسنجاب، يعني هذه من القوارض. السمور قال حيوان ثدي ليلي من آكلات اللحوم، يعني هو من فصيلة ابن عرس، يأكل الأرانب والقوارض والأسماك، يعني مثل الثعلب هو. وإذا قال جلده فرو ثمين يقطن في شمال آسيا، والفنك نوع من الثعالب، والنعم والقاقم دويبة تشبه السنجاب، مثل ابن عرس لكن قصير الذيل قاقم. هذا مثل القاقم، هذا يسمونه مثل يعني مثل ابن عرس. ابن عرس يمشي على أربع ورقبته طويلة، لكن القاقم يقولون تراه يقف على رجليه هكذا، لكن يتغذى على الأرانب والحشرات والسحالي، فهو عندهم أن هذا كله حلال، يحل السمور والسنجاب والفنك والقاقم على الأصح، ونص عليه الشافعي والله أعلم. عرفنا أن لماذا قالوا هذه أمور هذه حلال، لماذا؟ لأن النابل الذي في هذه الحيوانات لا تعدو به، لا تعدو به، يعني ليست لها صفة السبوعية. لكن الإشكال يأتي من جانب آخر الله أعلم، يعني قلنا السمور مدام يأكل حيوانات ويأكل أرانب، يعني هو إذا قلنا الثعلب من السباع له ناب يأكل أرانب وكذا، ففيه عدو يعني. والفنك مثله والله أعلم. يبقى السنجاب، السنجاب محرم عند الحنفية، وذكر هذا القاضي أيضا من الحنابلة ويعلى وبعض الشافعية، لأنه قالوا السنجاب يعني ينهش بنابه يشبه الجرذ، هو صحيح يأكل الجوز والبندق والفواكه، لكن أيضا قد يأكل الحشرات والرخويات، فالأولى الاحتياط يعني عند الحنفية، وبعض الشافعية يقولون حرام والله أعلم. القاقم مثل ابن عرس يعني أيضا عند الحنابلة مثل ابن عرس يعني حرام. قال وكذا يحرم من الطيور كل ما يتقوى بمخلبه على الأصح، قال آسف، كل ما يتقوى يعني يصيد بمخلبه، طبعا هذا يخرج الديك والدجاجة لها مخالب لكن للاستمساك. قال كل ما يتقوى بمخلبه كالنسر والصيد والصقر والشاهين والبازي والحدأة، نعم هذه كلها حرام عند الجمهور، خلافا كما عرفنا للمالكية في المشهور عنهم أن هذه كلها جائزة، قال بأنواعها. ذكر عندك في الهامش البازي جنس من الصقور، من الصقور الصغيرة المتوسطة، أنواعه الباشق والحدأ طائر من الجوارح من فصيلة الصقور، انقض على الجرذان والدواجن. قال لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور، رواه مسلم. وكذا يحرم ما يأكل الجيف، وهذا عند جماهير أهل العلم أيضا، طيب بالنسبة هذا تعليق أنا ما انتبهت له، بالنسبة للسنجاب نحن قلنا الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة يقولون حرام، ماذا بالمالكية والشافعية أنه حلال، وهذا رجح ابن قدامة، نعم نسيت هذه الفائدة، هو رجحهم باب الاحتمال، قال يحتمل أنه مباح لأنه يشبه اليربوع، يعني ما أدري هذه الحيوانات إذا يعني كانت تأكل تتغذى كثيرا على الحشرات أو الرخويات فهنا الإشكال، أما إذا كانت لها يعني تأكل الجوز والبندق والفواكه فلا بأس، ما تكون فيها، ما يكون فيها استخباث من جهة المطعم، الله أعلم. طيب، قال: وكذا يحرم ما يأكل الجيف كالغراب الأبقع والأسود الكبير. وطبعا هنا الجمهور يقولون يحرم، خلافا أيضا للمالكي في المشهور يجوزون أكل الغربان. قال: لأنهما مستخبثان، الأبقع والأسود الكبير. قال: وفي تحريم الزاغ خلاف. الزاغ قال هو غراب الزرع، سمى الزاغ. قال: فيحل منه محمر المنقار والرجلين على الأصح دون الغداف. الغداف قال هو رمادي صغير، يعني لونه رمادي وصغير الجثة على الأصح. كذا صح النووي في أصل الروضة وهو سهو، والذي في الشرح الصغير الحل فيهما، واعتمده كثير من الشافعية كما ذكر في الهامش، لأنهما يلقطان الحب كالفواخت. الفواخت نوع من الحمام. يقول هذا الغراب مثل الحمام، يعني الزاغ اللي هو غراب الزرع والغداث. قال: ولا يأكلان الجيف بخلاف الأسود الكبير. وحلهما هو يعني الأصح عند الشافعية ومذهب الحنفية والحنابلة والمالكية، يعني الجمهور الأمة الأربعة على جواز غراب الزرع. قال: ويحل الكركي. نعم، قال هو طائر كبير أغبر اللون، طويل العنق والرجلين، أبتر الذنب، قليل اللحم، يأوي إلى الماء أحيانا. يعني ما دام أن يقولون ما ليس أغلب أكله الجيف فيجوز. قال: وفي الشق الراق خلاف. الله، أنا ما أدري هذه أسماء طبعا. يقولون شق الراق طائر صغير قدر الهدهد مرقط بخضرة وحمرة وبياض. طبعا هو تراه من طيور الزينة، تكتب الشق الراق في الجوجل يطلع لك، شوف أي اسم من اسماء هذه الحيوانات تكتبه في الجوجل يطلع لك صورته ومعلومات عنه، ما شاء الله. هذا الشق الراق يقولون هو بأرض الحرم يكون، ويعني من حيوانة من طيور الزينة، فمباح عند الشافعية. والحنفية عندهم قاعدة طيبة في هذا الباب، يعني في مثل هذا الباب يقولون هذه أمور كلها مباحة إلا ما كان يأكل الجيف. الحنابلة يذكرون التحريم هنا الشق الراق، ما أدري يعني، لكن عند الحنفية والشافعية والمالكية طبعا باب أولى. طيب، والله أعلم، لعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. لكن هنا حتى ما يعني اختلط علينا الأمر، نلخص يعني ما تقدم. بالنسبة للحيوانات المفترسة قلنا كلها حرام، كل ذي ناب من السباع هذا حرام، ويخرج الضبع كما عرفنا للحديث أنه صيد. أما الثعلب وغيره فهذا يعني لا يحل. نعم. ثم بالنسبة للبرمائيات، هل هذا نعم نعم سيأتي، هذا سيأتي، ما نستعجل. احنا قلنا احنا التمساح هنا، لكن التمساح من البرمائيات فيحرم، ما دام ان يعني انت ترى اذا كان من حيوانات البحر حلال. طبعا بعضهم يستثني ما كان فيه سم، بعض الحيوانات فيها سم، يعني هذا يعني يكون خبيث بالنسبة للإنسان لأنه قد يضره، فيه سموم، الله أعلم. يعني بعض العلماء استثنى هذا. وأيضا ينظر في هذه الحيوانات يعني ما كان يأكل الجياف، ما كان يأكل غالب طعامه على الحشرات والديدان، يكون مستخبثا من هذا الباب، مثل ابن عرس مثلا، وهكذا، والله أعلم. نعم. أما ما كان برمائي أو بري فيطبق في هذا، كل ذي ناب من السباع هذا الذي يحرم، أو ما كان مستخبثا، يعني الخبث الذي ليس هو من رجع إلى العرب، لا، الخبث الذي فيه ضرار، فيه يعني يكون غالب أكله شيء خبيث، من هذا يؤثر في لحمه، والله أعلم. طيب، إذن نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى